بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة دروس الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نبدأ بعرض هذه الشبهات واحدة إثر أخرى والرد العلمي المنطقي عليها، ينبغي أن نلفت النظر إلى أننا نعيش اليوم عصر غزو فكري خطير، ما شهدت أمتنا الإسلامية مثله قبل اليوم، على أن التربص بالإسلام كان ولا يزال منذ فجر الإسلام صراع الباطل والحق، صراع قديم جديد، لكن هذا الصراع استشرى في هذا العصر كما لم يستشري في العصور السابقة، ويتمركز هذا الصراع، هذا التربص بالإسلام، يتمركز في ما يتعلق بمحور القرآن. يعني تتجه الجهود المتربصة بدين الله عز وجل كلها إلى كتاب الله عز وجل للعمل بكل ما أمكن لإدخال الشبهات عليه ولإثارة أسباب الريبة فيه. من منطلق تصور استقر في نفوس القائمين بهذا الأمر، بهذا الغزو، أن الريبة إذا دخلت في عقول المسلمين وأفئدتهم تجاه القرآن، فإن كل ما يتفرع عن القرآن من مبادئ الإسلام وأركانه ومن أحكام الشرائع وما إلى ذلك يصبح القضاء عليه أمرا ميسرا. إذا اتجه الزلزال إلى الأساس فالإطاحة بالبناء يصبح أمرا ميسرا. من أجل هذا ينبغي أن نعلم هذا الواقع، وأن نبذل كل ما يمكننا من جهد لرد غائلة هذا الغزو الأرعن الشارد عن المنطق والشارد عن العلم والمعرفة على كل المستويات، من أجل أن نحصن، لا أقول نحصن كتاب الله، كتاب الله لا يأتيه الباطل، لكن من أجل أن نحصن أنفسنا ضد لغو اللاغين وضد بطلان المبطلين. وعندما أقول هذا الكلام ربما يخطر في بال البعض أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحماية كتابه من لغو اللاغين، وتكفل بنصر دينه، وهو القائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذا فلماذا نضطرب ولماذا نحاول أن نأتي بجهود من هنا وهنا؟ المسألة أبسط من ذلك، لأن الله عز وجل قد تكفل بحماية دينه وتكفل بحماية كتابه. هذا واقع صحيح، الله سبحانه وتعالى أكد هذا ونحن نؤمن به. وكيف لا نؤمن بكلام ربنا عز وجل؟ هو القائل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. نعم، وكرر هذا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المبين. طيب، لكن الباري سبحانه وتعالى قضى بأن يجعل لكل شيء سببا، فربنا عز وجل كيف ينتصر لدينه؟ بأن يجند من عباده سبحانه وتعالى من ينهض للقيام بالواجب الذي كلفهم الله به. والناصر في كل الأحوال هو الله، لكن الله عز وجل يجند لذلك من ينهضون بواجب كلفهم الله به. فنحن وقد شرفنا الله بالإسلام، وشرفنا الله سبحانه وتعالى بخطابه المنزل على رسوله والمتجه إلينا، شرفنا الله عز وجل بذلك، شرفنا الله عز وجل بالإيمان بقرآنه وبالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. طيب، شرفنا هذا الإله بالقيام بواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب البيان للحق وإماطة الغشاوات التي قد تمتد عليه بفعل العابثين واللاغين. ربنا عز وجل أقامنا على وظيفة، فواجبنا أن نؤدي هذه الوظيفة. يا ترى يعني ربنا عز وجل بواسطتنا ينصر دينه؟ لا، معاذ الله، ربنا لا يحتاج، لكنه واجب أناطه الله بأعناقنا، ننهض بهذا الواجب، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر دينه، وهو الذي يزود عن قرآنه هو. لكن لا يجوز لنا أن نسند ظهورنا إلى جدران الكسل ونقول: نعم، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. لا، نحن موظفون، ووظيفتنا هذه تعني إعلان العبودية لله عز وجل. لا يجوز لنا أبدا أن نتصور ولا للحظة واحدة أن الإنسان هو الذي يفعل ما يبذل جهده في سبيله. خالق أفعالنا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نتصور أن أصحاب رسول الله الذين شرقوا وغربوا يقاتلون في سبيل الله وينتصرون لدين الله عز وجل أنهم هم الذين نصروا الإسلام، أبدا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلهم شرفهم الله بواجب قاموا به. من الذي حرس دينه؟ الله. من الذي نشر الإسلام في ربوع الشرق والغرب؟ الله. من الذي حرس قرآن الباري عز وجل، كتاب الله عز وجل، من عبث العابثين؟ الله سبحانه وتعالى. لكنه واجب قام به أصحاب رسول الله، واجب نهض به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن عندما ندرس اليوم مظاهر البطلان التي تمتد أغشيتها على كتاب الله عز وجل بفعل المبطلين، يحاولون يعني أن يمدوا نعم هذه الأغشية على كتاب الله عز وجل ليثيروا شبهات وليثيروا الشكوك والريب في قلوب المسلمين في كتاب الله عز وجل. نحن عندما ننهض بهذا الواجب لا نقدم ولا نؤخر شيئا، وإنما نعذر أمام الواجب الذي شرفنا الله عز وجل به، ننهض بما كلفنا به، ثم نعود ونقول من منطلق اليقين التام الذي لا ريب لنا فيه، ألا وهو أن الله عز وجل هو الذي ينصر رسله، وهو الذي يحمي كتابه، وهو الذي نعم يزيل الباطل ويرسخ الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. من الذي يفعل هذا؟ الله عز وجل. ينبغي أن يستقر في ذهننا هذا الشيء، وربما نفاجأ هذا العصر، عصر الغزو الذي يتجه إلى الإسلام، انتهت الجهات التي كانت المبطلون مشغولين بعضهم ببعض فيها أيام الاتحاد السوفيتي وأيام أمريكا وأيام الحرب الباردة، انت بقي أمام أعداء الله عز وجل عدو واحد، وقد أعلنوها بريطانيا، أعلنتها رئيسة وزراء بريطانيا، أعلنتها آنذاك، وأمريكا أعلنتها، والصهيونية أعلنوها، عدوهم الأوحد هو الإسلام. إذن ما ينبغي أن نفاجأ إذا سمعنا في يوم من الأيام كلاما ينزل إلى مستوى القذارة التي لا يمكن للسان أن يتحرك في التعبير عنها عن كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تسمع ألوانا من الهجوم نعم على كتاب الله عز وجل. هذا كله نحن نعلم أننا إن سمعنا لن يكون ذلك فجاءة لنا، لأننا نعيش في عصر الهجوم فيه على الحق من كل الجوانب. لكن ما الذي ينبغي أن نفعله؟ نحن لا نستطيع أن نقدم أو نؤخر، ولكن علينا واجبا أناطه الله عز وجل في أعناقنا، ننهض بهذا الواجب ونقول يا رب أمرتنا فلبينا أمرك ونفذنا الواجب الذي حملتنا إياه، وأنت الذي تنتصر لدينك. هكذا نقول. ثم ينبغي أن نعلم يقينا أن قرار الله عز وجل الذي ذكرتكم به الآن لا يلحقه خلف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق. في كل عصر ممكن أن يجول الباطل وأهله جولات، لكن هذه الجولات تزول وتختفي كفقاقيع الزبد الذي يطفو على السيل تماما، ويستقر الحق ويتجلى صدق المثل القائل الكلاب تعوي والقافلة تسير. لكن هل هذا يعني أن نصمت وأن نسند ظهورنا إلى جدران الكسل؟ لا، شرف أناطه الله بأعناقنا، واجب أمرنا الله عز وجل به، نقول يا رب لبيك، ها نحن ننهض بما أمرتنا به، وأنت الموفق وأنت الناصر وأنت الذي تذود عن حياض دينك. طيب، نحن الآن سنستعرض ما يبلغنا من هذه الشبهات التي تقال هنا وهناك أو التي تكتب نعم نرصدها جميعا. وإذا كان فيكم من قد سمع شبهة لم تبلغني فليحدثني عنها وإن شاء الله سنعالجها. الشبهة الأولى ولعلها الشبهة الأكثر تردادا على الألسن، تلك التي تلخص في أن القرآن يقرر أنه لا يطلع على الغيب أحد إلا الله، يكرر هذا ربنا في القرآن من مثل قوله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، والآيات الأخرى التي تتضمن هذا المعنى كثيرة. أين تكمن الشبهة التي تختلق وتلصق بالقرآن إلصاقا؟ تتلخص الشبهة فيما يلي. يقول قائلهم نحن اليوم في عصر العلم، مزقت الحجب التي كانت تحجب الأجيال السابقة عن المغيبات بواسطة العلم، وأصبحنا ننظر فنجد أن المغيبات نراها أمام أبصارنا وكأنها موجودة وواقعة. فهذا يكذب هذا الكلام الذي قرأناه الآن. يعني مثلا الطبيب الآن يستطيع بوسائله الحديثة أن يعلم الشيء الموجود في رحم المرأة الحامل، أهو ذكر أم أنثى؟ وكان إلى الأمس القريب هذا غيبا من الغيوب التي يضرب بها المثل. ها هو ذا الإنسان أصبح يعلم هذه الحقيقة. العلم الحديث أصبح يلتقط كثيرا من الأحداث الكونية التي لم تقع بعد وستقع، مثل الخسوف، مثل الكسوف، مثل ما يتعلق بالأنواء الجوية، ارتفاع درجة الحرارة، هبوط درجة الحرارة، نعم منخفض جوي، آت، أمطار، ثلوج. في كل يوم تسمعون في نهاية النشرة الإخبارية ما يسمى بالنشرة الجوية. نعم، والأمثلة التي تضرب في هذا المجال كثيرة. النتيجة التي يصل إليها المبطلون من خلال هذه الأمثلة فيما يزعمون أو يريدون أن يدخلوه إلى نفوس المسلمين أن هذا الكلام ليس كلاما علميا، ومن ثم هو ليس كلام الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كان هذا في العصر الذي كانت العلوم والمعارف متخلفة وكانت القدرات الإنسان العلمية بدائية، لكن ها هو اليوم مزق الحجب التي تفصل ما بين علم غيبي وعلم حاضر. هذا هو باختصار الشبهة التي يرددها المبطلون. ما الجواب عنها؟ الجواب هو أن الله سبحانه وتعالى علم أن أناس سيأتون بأخرة من الزمن ولسوف يقولون هذا الكلام التافه الذي يلبس زورا كسوة العلم. علم الله هذا فرد الباري عز وجل عليهم عندما قال في آية أخرى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآية. تأملوا أيها الإخوة في هذا الكلام العجيب، وعنده مقال الغيب وعنده مفاتيح الغيب. ثم قال لا يعلمها إلا هو. الضمير في لا يعلمها يعود إلى ماذا؟ إلى المفاتيح. لا يعلم مفاتيح الغيب إلا هو. إذن نحن هنا أمام أمرين: الغيب ومفاتيح الغيب. هكذا يوضح لنا القرآن. ما الفرق بين الغيب ومفاتيح الغيب؟ التنبؤ بمنخفض جوي سيصل إلينا غدا، هذا اسمه غيب. التنبؤ بأن هذه المرأة الحامل ستضع مولودها أنثى أو ذكر، هذا اسمه غيب. التنبؤ بخسوف سيقع، بكسوف، اسمه غيب. طيب، التنبؤ بأن هذا النبات الذي زرعت ألقيت بذوره بالأمس في الأرض سيخضر بعد حين، بعد أسابيع، ولسوف نبيه بيده، صح؟ لكي أكون تنبؤ الأرصاد الجوية بأن منخفضا جويا يأتي من جهة شمال أفريقيا أو يأتي من جهة الشرق، نعم، وسيتمركز هنا بعد كذا ساعة، لكي يكون هذا التنبؤ علما ينبغي أن يكون دستور هذا المنخفض الجوي بيد هذه الأرصاد. واضح هذا الكلام؟ فهل الأمر كذلك؟ أنا أنظر فعلا كتلة هوائية موجودة تتحرك، بناء على أنها تتحرك وهكذا، إذن المفروض بعد كذا ساعة أن تصل إلينا، فأقول هنالك منخفض جوي سيصل إلى دمشق أو إلى سوريا في ساعة كذا. لكن هل أملك أن أقول إنني عرفت الغيب أو علمت الغيب؟ لا. لماذا؟ لأنني لست أنا الذي يحرك هذه الكتلة. دستور التحرك ليس بيدي. هذه الكتلة الهوائية تتجه هكذا، هنالك من يحركها أم لا؟ عظيم. إذن دستور التحرك بيد من؟ بيد هذا الإله. يوجهها هكذا، بعد قليل يوجهها إلى جهة أخرى، بعد قليل يبددها، بعد قليل يعودها ترجع، صح ولا لا؟ إذا كانت هذه الاحتمالات واردة، فكيف يمكن أن نطلق على هذا التنبؤ المتعلق بهذه الظاهرة علما في حين أن دستور هذا الشيء ليس بيدنا؟ الذي أراه بعيني، فأجد سيارة مسرعة متجهة من الشمال إلى دمشق، أنظر فأقول هذه السيارة بعد ساعة ستصل إلى دمشق، أتنبأ بما أنها تتجه هكذا. طيب، هل هذا التنبؤ يسمى علما؟ لماذا؟ لأنه مقود السيارة ليس بيدي. مقود السيارة بيد من يقودها؟ هو يقودها بهذا الاتجاه، بعد قليل يعود بها إلى طريق بغداد. نعم، واضح؟ مقود هذه الكتلة الهوائية ليس بيدي ولا بيد جماعة الأرصاد. طيب، الطبيب الذي يتصور أن الجنين سيأتي ذكرا على ما يعتمد؟ يعتمد على الصبغيات، ما يسمى بالكروموزومات. نظر إلى هذه الصبغيات فوجد فيها مؤشر الأنوثة مثلا، قال هذا الجنين سيأتي أنثى. من الذي جعل هذه المؤشرات مؤشرات للأنوثة؟ من؟ طبيب؟ إذا الطبيب والله خلص هذا علم، لكن الذي جعل هذه المؤشرات التي رآها مؤشرات للأنوثة هو الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ نعم، يعني المؤشر الذي يتراءى مثل اكس او اكس واي او واي، هي الاطباء نتيجه التجربه الطويله وجدوا ان هنالك مؤشرات اذا ظهرت تعني ان الجنين سياتي ذكرا، ومؤشرات اخرى اذا ظهرت تعني ان الجنين سياتي انثى. عظيم. من الذي جعل هذه المؤشرات مرتبطة بالأنوثة؟ الله. طيب إذا أراد بيغير وبيعكس، بيجعل مؤشر الأنوثة للذكر ومؤشر الذكورة لمن؟ للأنثى. هذا معنى قولنا أن دستور هذا الموضوع ليس بيد الطبيب، وإنما هو بيد باري سبحانه وتعالى. وكم حصل هذا؟ كم فوجئ أطباء بأنه مؤشر الصبغيات حسب التجارب الكثيرة والكثيرة والكثيرة يقتضي أن يأتي الجنين ذكرا، وجاء الجنين بالواقع أنثى. بل أقول لكم شيئا آخر، كم وكم من طبيب أو طبيبة نظرا عن طريق الإيكو إلى الجنين فوجدت هذا الجنين بعينيها أنه ذكر، وبعد أشهر عندما وضعت المرأة مولودها جاء الجنين أنثى. ابني رزق أنثى بعد أن أعلنت الطبيبة مرتين أن الجنين ذكر وأنها رأته ذكرا، نعم، في الشهر الخامس. الباري عز وجل. طيب دستور مو بيد الطبيب ولا الطبيبة. طيب طبيب قال هكذا خلاص أكيد أكيد سيأتي ذكر، أنه الباري عز وجل من بعد ما خلقوا ذكر حولوا إلى أنثى، صير ولا لا؟ إذن أعود فأقول جل الخالق القائل وعنده مفاتيح الغيب، عنده، لا يعلمها إلا هو. والمهم أنك تشوف التنبؤ والظواهر، انظر اخترق هذه الظواهر إلى ما وراءها. من اللي يقود؟ من الذي يسوق؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب. هذا هو السر في أن الضمير عاد إلى المفاتيح، لأنه لما قال لا يعلم المفاتيح إلا الله صف الغيب من باب أولى لا يعلمه إلا الله. وتنبكون دستور هذه الأشياء التي تتحرك ليس بيدك. تعالش. أظن أنكم جميعا تذكرون قبل 20 يوم تقريبا تنبأت أرصاد عالمية في لندن وغير لندن بأن منخفضا جويا سيصل إلى دمشق يوم الجمعة، وأن دمشق ستكسى ثوبا من الثلج في يوم الجمعة. كلكم ربما سمعتم. وجاء ذلك اليوم يوم الجمعة، كان هربان من الصيف ذلك اليوم، ما في مزقة سحاب السماء، ما في منخفض جوي، لا في مطر ولا في ثلج. مظبوط، كلكم يمكن سمعني. وبعد ذلك بأسبوع فوجئت الأرصاد، لا أقول الناس، نعم، بالثلوج تهمي كما تعلمون في دمشق. وسئل الموظفو الأرصاد التلفزيون والإذاعة أنه ما خبرتونا؟ قال والله ما نعلم. طيب ما خبرتونا أنه في ثلج قادم في منخفض؟ قال والله إن علمت حكايتكم ما نعلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن مفاتيح الغيب بيد الله عز وجل. فإذا كان الأمر هكذا لا نستطيع أن نقول إن الطبيب أصبح يعلم نوع الجنين الذي ستلده الأم. لا يستطيع المتنبئون بالأرصاد الجوية أن يعلموا، يتنبؤوا، لكن لا يستطيعون أن يعلموا أن منخفضا جويا سيصل إلى هذه المنطقة في كذا وقت كذا. لا يستطيعون أن يتنبؤوا أن أمطارا ستهمئ أو أن ثلوجا كذا. إن تنبؤوا فالأمر محتمل. العلامات التي نراها للشيء تجعلنا نتفائل، هذا شيء ثاني، تجعلنا نتفائل. نعم، أن عندما نرى الغيوم وعندما نرى الرطوبة وعندما نرى أوام الفلاح بيعرف مرات أكثر من جماعة الأرصاد، بتصور أنه إن شاء الله إن شاء الله في أمطار، لكن هل يرقى هذا إلى العلم؟ لا يرقى ذلك إلى العلم بشكل من الأشكال، أي أمر من الأمور. طيب، خسوف، الكسوف نفس الشيء، مهما قيل أنه لا هذا أمر حسابي، هذا الأمر الحسابي متعلق بالماضي أم بالحاضر أم بالمستقبل؟ إذا متعلق بالماضي كلام سليم، لأن الماضي وقع ونراه أمامنا، الحاضر الحالي الحالي كذلك. لكن عندما أتنبأ بأمر في المستقبل، خسوف، كسوف، مطر، ثلج، أي شيء كان، ما دام الأمر أمرا مستقبليا فأنت لا تستطيع أن تغطيه بغطاء العلم أبدا. شيء لم يولد بعد لا تدري كيف سيولد، إذن أنت لا تستطيع أن تضع فوقه شيء اسمه علم. علمت هذا الأمر كذا، أنا ما عم أتكلم الآن باسم الدين، أنا عم أتكلم باسم العلم، باسم العلم. حتى هذا الماء الذي تشربه، الماء يروي، نحن متعودين أن الماء يروي، لكن هذا الريك ما دمت لم تشرب الماء ولم تجده واقعا تم، هو أمر غيبي تتنبأ به. طيب، أمر غيبي أتنبأ به، أنا أجزم أنه ما بس أشرب ماء بدي ارتوي، لا، هذه سنة رب العالمين، لكن ربما تشرب ثم تشرب ثم تشرب ثم لا ترتوي. هذه الورقة الآن سأحاول أن ألقيها في النار، أكيد كل واحد منكم يقول هذه حقيقة علمية، أكيد أكيد بتحترق. لا، علميا لا، ما دام الشيء لم يولد من غيبه بعد، احتمالات الشذوذ واردة، احتمالات التخلف القانوني اللي نحن شايفينه وارد، لأنه دستور الإحراق ليس بيدك، دستور الإحراق بيد مولانا سبحانه وتعالى. ممكن أنه بتحط الورقة وما تحترق، بس تجرب تحولت المسألة إلى علم. يعني عندما يتحول الغيب المستقبلي إلى واقع، عندئذ تستطيع أن تنظر إليه فتضع هذا الواقع في ذهنك، وإذا به أصبح علما. أنا لا أتكلم هنا باسم الدين، أنا أتكلم باسم العلم، والعلم يسجد لحقائق الدين. وأظن أنني ذكرت بمناسبة مرت أن دافيديو الذي يقدسه الغرب تقديسا كبيرا يذكر هذا الكلام الذي نقوله، يقول لكي أعلم يقينا أن الهشيم سيحترق ينبغي أن أضعه في النار وأنظر إليه، ثم يقول ولو أني جربت هذه الظاهرة مليون مرة، وعم شوف الهشيم عم يحترق، لكي أؤمن للمرة الأخرى بعد المليون بأن الهشيم سيحترق ينبغي أن أجرب. لأن كل شيء ما دام في غيبه المكنون ولم ينفذ بعد فالاحتمالات المختلفة واردة، واردة، هذه حقيقة علمية. إذن الذي يوضح لنا الحقيقة العلمية بيان الله عز وجل. وكلام هؤلاء الممخرقين دجل سخيف غليظ وسمج على الأذن وعلى العقل. نعم. طيب هنا يأتي إشكال، يقول ربما قائل: طيب إذا كان كل شيء لم يولد من غيبه المكنون بعد لا نستطيع أن نجزم بوقوعه، إذن لا نستطيع أن نتعامل مع الحياة. طيب أنا هلا عم بستعمل دواء، ليش استعمله؟ لأنه أنا بعرف أنني إن استعملته شفيت. طيب إذا بدي أقول لا 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 لا، احتمال كتير بستعمل الدواء ما يصير في شيء، إذا ما لازم استعمله لأنه ما عاد في ثقة بيني وبين عالم الأسباب والمسببات. إذا بدي أقول والله ممكن الواحد يلحش حاله بالنار وما يحترق، إذا لكان ما على شيء بصير يلحش حاله الواحد بالنار. إذا بدي أقول لحالي طيب ممكن أنه السم ما يزي ما يزي لأنه أمر مستقبلي لم يقع بعد ولا يجوز أن نجزم بأن السم يهلك، طيب لكان من شاء يعني احتس السم ولا يعد منتحرا بذلك. في هذه الحالة تتفكك علاقة الإنسان بالأسباب والمسببات، ما يعرف كيف يتعامل مع الحياة. الإشكال مفهوم؟ من الذي أورد هذا الإشكال؟ الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفي قال: إذا بدك تقول هالكلام في جواب عليه، شو هو؟ يقول: صحيح، الأمر الغيبي طالما لم يولد بعده لا نستطيع أن نغطيه بعلم أبدا، في تنبؤات بس ما في علم. نعم. طيب ولكن ينبغي أن نعلم أن لله سننا قوانين في عباده وفي كونه، وهو القائل نعم: ولن تجد لسنة الله تبديلا، في مكان آخر: ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني قوانينه التي أرساها في الكون خلص قرر أن تكون ماضية، بس الإنسان يستعمل دواء معين قضى الله بسنة من سنة أن يشفى، بس يشرب ماء من سنة رب العالمين في عباده أن يرتوي، بس يأكل من سنة رب العالمين أن يشبع، إذا احتسى السم من سنة رب العالمين أن يموت، ألقى نفسه في النار من سنة رب العالمين أن يحترق. الأمر بيد الله، إذا شاء أبطل هذه السنن، لكن أعلن الله أن هذه السنن لا تتبدل. ممكن يعني لا تتبدل بسنن أخرى، لكن ممكن يصير فيه شذوذ مرة وترجع السنة ثاني خطرة، مثل سيدنا إبراهيم صار في شذوذ بعد منها رأسا رجعت القاعدة رجعت السنة. سنة الله تعطينا شيء اسمه اليقين التدريبي، مو اليقين العلمي، اليقين التدريبي. نعم. أنا عندي يقين تدريبي بأنه الماء يروي، يقين تدريبي يعني من كسرة مرور العادة ومن معرفة أن هذه سنة من سنن رب العالمين. الطعام يشبع، نعم الله يشبعني يعني عند تناول الطعام. الدواء وهكذا، بعدين الغيوم وبعدين الرياح، كل هذا سنن رب العالمين سبحانه وتعالى. يجب على الإنسان أن يتعامل مع سنن الله في الكون، لا لأنه يعلم الغيب الذي سيأتي به الغد، ولكن لأننا نعلم أن سنن الله عز وجل مستمرة لا تستبدل بسنن أخرى. ممكن يصير فيها شذوذ مرة مرتين تكريما معجزة استدراجا، لكن مرة ومرتين فقط. بناء على ذلك الشريعة الإسلامية مبنية على معرفة سنن الله عز وجل. فالإنسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. نعم. الباري سبحانه وتعالى حذرنا من المهلكات، قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن هل هذا يعني أننا علمنا الغيب؟ لا، نحن نتعامل مع سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل، هذه الغيوب بيد من؟ مقاليدها بيد الله أي وحده عظيم. إذن علم هذه الغيوب عائد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ممكن يطلع على الغيب الذي هو من اختصاص الله؟ ممكن. إمتى؟ لما ربي بيطلعوا عليه، لما ربي بيطلعوا عليه. ولا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن نحن هلا شو بيعرفنا أنه شو بدي يصير بعد الموت؟ أمر غيبي، لكن الله أخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. طيب نحن شو بيعرفنا أنه الإنسان بعد الموت ترجع عظامه ثاني خطرة، تكسى لحما وثاني خطرة الروح ترجع إلى الإنسان؟ من نعرف؟ لأنه عالم الغيب أخبرنا بغيبه. واضح؟ نعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثوا. فأنت لا يمكن أن تكتسب علم الغيب عن طريق شخصك وعن طريق عقلك الذاتي، ولكنك تستطيع أن تعلم الغيب إذا أعلمك الله سبحانه وتعالى هذا الغيب، لأنه هو مصدر الغيب. مقاليد الغيب بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام له تتمة بسيطة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا هذا الانشغال الذي يقربنا إلى الله عز وجل. نحن في ساعة أسأل الله عز وجل أن يجعلها من نوع تلك الساعات التي كان يقول نعم ذلك الصحابي لإخوانه كلما رأى جمعا من الصحابة يقول تعالوا بنا نؤمن ساعة. فنحن نتداعى إلى هذا المجلس لكي نؤمن ساعة، يعني لكي نزداد إيمانا، لكي نزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، حمد السماوات والأرض. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبوقوفنا أذلاء منكسرين على بابك يا رب العالمين، وبالتصاقنا بعتاب جودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا ولا غمًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. إلهي يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يرى مكاننا ويسمع الساعة كلامنا، تجلى علينا برحمتك، تجلى علينا بإكرامك وجودك، تجلى علينا بصفحك، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. أكرمنا يا ربي ولا تهنا، أعطنا اللهم ولا تحرمنا، زدنا يا ربي ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا الله. يا الله انتصر اللهم لدينك، أصلح اللهم حال عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أصلح اللهم حال قادة المسلمين يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا هادي المضلين، يا مقل عشرة العاشرين. استجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، فرج اللهم عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.